بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال الشيخ رحمه الله: يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنما يستجيب لدعوتك ويلبي رسالتك وينقاد لأمرك ونهيك الذين يسمعون بقلوبهم ما ينفعهم، وهم أولو الألباب والأسماع. والمراد بالسماع هنا سماع القلب والاستجابة، وإلا فمجرد سماع الأذن يشترك فيه البر والفاجر. فكل المكلفين قد قامت عليهم حجة الله تعالى باستماع آياته، فلم يبق لهم عذر في عدم القبول. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. يحتمل أن المعنى مقابل للمعنى المذكور، أي إنما يستجيب لك أحياء القلوب، وأما أموات القلوب الذين لا يشعرون بسعادتهم ولا يحسون بما ينجيهم، فإنهم لا يستجيبون لك ولا ينقادون. وموعدهم القيامة، يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. ويحتمل أن المراد بالآية على ظاهرها، وأن الله تعالى يقرر المعاد، وأنه سيبعث الأموات يوم القيامة ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. ويكون هذا متضمنا للترغيب في الاستجابة لله ورسوله والترهيب من عدم ذلك. وقالوا، أي المكذبون بالرسول تعنتا وعنادا، لولا نزل عليه آية من ربه، يعنون بذلك آيات الاقتراح التي يقترحونها بعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة، كقولهم: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. الآيات. قل مجيبا لقولهم: إن الله قادر على أن ينزل آية، فليس في قدرته قصور عن ذلك. كيف وجميع الأشياء منقادة لعزته، مذعنة لسلطانه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فهم لجهلهم وعدم علمهم يطلبون ما هو شر لهم من الآيات التي لو جاءت فلم يؤمنوا بها لعوجلوا بالعقاب، كما هي سنة الله التي لا تبديل لها. ومع هذا، فإن كان قصدهم الآيات التي تبين لهم الحق وتوضح السبيل، فقد أتى محمد صلى الله عليه وسلم بكل آية قاطعة وحجة ساطعة دالة على ما جاء به من الحق، بحيث يتمكن العبد في كل مسألة من مسائل الدين أن يجد فيما جاء به عدة أدلة عقلية ونقلية، بحيث لا تبقي في القلوب أدنى شك وارتياب. فتبارك الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وأيده بالآيات البينات، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، فقول الله جل وعلا: إنما يستجيب الذين يسمعون. إنما هذه أداة حصر، وفيها حصر الاستجابة في أهل التقوى أهل الإيمان الذين كما قال الله جل وعلا يسمعون، هذه صفتهم. قال: إنما يستجيب، أي يستجيب لك أيها الرسول صلى الله عليه وسلم فيما تدعوهم إليه من الإيمان والتوحيد والطاعة لله سبحانه وتعالى، الذين يسمعون. المراد بالسمع هنا ليس مجرد سماع الصوت، وإنما المراد سماع الاستجابة، سماع التفهم، سماع التقبل. هذا إنما يكون من كانت هذه صفته، يستمع مريدا للخير راغبا فيه حريصا عليه. إنما يستجيب الذين يسمعون. ومن كانت هذه صفته فقلبه فيه حياة، يعني تشبه هذه الآية التي في سورة ياسين، قال: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فهذا فيه حياة، ونفس الاستجابة للرسول عليه الصلاة والسلام هي الحياة الحقيقية، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهي الحياة الحقيقية، أو من كان ميتا فأحييناه، يعني بالوحي. ولهذا الذي تقبل نفسه على السماع للوحي، سماع تفهم وتقبل، يحيا بذلك قلبهم، يحيا الحياة الحقيقية. لأن حياة الناس نوعان: حياة حقيقية وحياة بهيمية. الحياة الحقيقية هي حياة الإيمان، أما بدون الإيمان حياة الإنسان حياة بهيمية، يعني الحياة البهيمية أكل وشرب وله، هذه هي أكل وشرب وله. لكن الحياة الحقيقية حياة الإيمان. قال: إنما يستجيب الذين يسمعون. هناك في ياسين قال: لينذر من كان حيا، من كان حيا، لأن بهذا الوحي تحيا القلوب. ولهذا أيضا جاء تسمية الوحي روحا، قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سماه وحيا لأن القلوب لا تحيا إلا به، هو حياة القلوب الحقيقية. قال: إنما يستجيب الذين يسمعون. مثل ما عرفنا السماع، سماع القبول والتفهم. والموتى يبعثهم الله، يعني السياق فيه مقابلة بين فئتين: الأولى الأحياء، حياة القلوب الذين يسمعون وتحيا قلوبهم بالوحي، يقابل هؤلاء قسم آخر الموتى. والمراد بالموت موت القلب، شبههم بالموتى لأن الموتى لا يسمعون. الآن لو ذهب ناصح إلى ميت وأخذ يحدثه وينصحه ويعظه، هل يسمعه؟ إنك لا تسمع الموتى. فهؤلاء مثل الموتى، شبههم بالموتى في عدم السماع، وهم موتى يعني القلوب، قلوبهم ميتة. فلما كانت قلوبهم ميتة صار الوحي لا ينفذ إليها، لا يدخل، مثل حال الأموات. فهنا شبه الكافر الذي لا يستجيب لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بالأموات، شبه بالأموات في عدم السماع. قال والموتى، المراد بالموتى هنا الكفار، فهم في عداد الموتى. قال والموتى يبعثهم الله، يعني إنما يستجيب الذين يسمعون، ثم يقابلهم القسم الآخر. والموتى، الموتى لا يستجيبون لأنهم أموات، والميت ما يسمع، وما أنت بمسمع من في القبور. وهؤلاء يخرجهم الله بعد وفاتهم وقبض أرواحهم، ويبعثهم الله يعني من قبورهم، يبعثهم الله من قبورهم أحياء للمجازاة والمحاسبة. قال والموتى يبعثهم الله، يعني يبعثهم في الآخرة عند قيام الناس لرب العالمين، يبعثهم الله ثم إليه يرجعون إليه، أي إلى رب العالمين، ليجزي المسيء بإساءته والمحسن بإحسانه. قال إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لما كان عليه الصلاة والسلام يقيم عليهم الحجج ويبين لهم بالبينات والدلائل الصادقة على وجوب توحيد الله وصدق ما جاء به عليه الصلاة والسلام، وقالوا أي المشركون على وجه العناد والتعنت والمكابرة لولا نزل عليه آية من ربه. الآيات رأوها وعاينوا البراهين الكافية في حصول الإيمان، عاينوا ذلك، لكن يقولون هذه الكلمة على وجه التعنت والعناد، لولا نزل عليه آية من ربه. والمراد بالآية يعني أمور خارقة، يريدون أمور خارقة للعادة على مقتضى ما يقترحون هم. ولهذا في سورة الإسراء، يعني مثلا من المقترحات في الآيات، قالوا لن نؤمن لك، لأن هذه تفصيل لقوله هنا لولا نزل عليه آية من ربه، يعني آيات هم يقترحونها يحددونها يعينونها. في سورة الإسراء جاء تفصيل لكثير من الآيات التي هم يعينونها ويجعلونها بزعمهم شرط لدخولهم في الإيمان وتصديقهم لهذا الرسول. قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، أو ترقى في السماء، يعني نراك بعيوننا ترقى، وهذا أيضا ما يكفينا، أو ترقى في السماء وهذا ما يكفي، ولن نؤمن لرقيك حتى لو رأيناك يعني ترقى هكذا في السماء صاعدا، لن نؤمن حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. هذا كله يقولونه ليس طلبا للحق، لأن أتاهم من الآيات ما على مثله يؤمن البشر واضحة، لكن يقولون ذلك تعنتا ولا نية عندهم أصلا في الإيمان. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، لولا أي هلا، لولا نزل أي هلا نزل عليه آية من ربه. آية من ربه يعني شيء من خوارق العادات هم عينوها مثل ما أشرت، من أجل أن تدل على صدقه بزعمهم من أجل أن تدل وتبرهن على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا قل يعني أيها النبي لهم في هذا الذي هم يطلبونه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية، آية يعني في هذه الأشياء التي هم يقترحونها كذا وكذا وكذا، الله قادر، إن الله على كل شيء قدير، الله جل وعلا لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء، لكن الآيات التي ينزلها سبحانه وتعالى ينزلها بحكمة، ينزلها بحكمة. وهؤلاء لما طلبوا هذه الآيات هم في غاية البعد عن الحكمة، هم أهل عناد ومكابرة وليسوا طلبة للحق. قال قل إن الله قادر على أن ينزل آية، قادر على أن ينزل آية، ولكن أكثرهم لا يعلمون. الموضوع موضوع ما طلب نزول آيات، ختم الآية يقول جل وعلا ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي لا يعلمون أن نزول الآيات إنما هو وفق حكمة الله، وفق حكمة الله سبحانه وتعالى. وأيضا لا يعلمون أن نزول الآيات يعد بلاء عظيما، لأن سنة الله سبحانه وتعالى مضت، إذا طلب المشرك وتعنت وطلب آية ثم بقي على الكفر تحل العقوبة، تحل عقوبة الله سبحانه وتعالى. قال ولكن أكثرهم لا يعلمون. في قوله إنما يستجيب الذين يسمعون، قال الحسن البصري رحمه الله إنما يستجيب الذين يسمعون، قال المؤمنون، قال والموتى، قال الكفار. وقال قتادة رحمه الله في قوله إنما يستجيب الذين يسمعون، قال هذا مثل المؤمن، إنما يستجيب الذين يسمعون، قال هذا مثل المؤمن سمع كتاب الله فانتفع به وأخذ به وعقله، فهو حي القلب حي البصر، فهو حي القلب حي البصر. قال الشيخ رحمه الله تعالى يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنما يستجيب لدعوتك ويلبي رسالتك وينقاد لأمرك ونهيك الذين يسمعون. قال الشيخ بقلوبهم ما ينفعهم، يعني ليس سمعا مجردا بالأذن، إنما يستجيب الذين يسمعون أي بقلوبهم ما ينفعهم وهم أولو الألباب والأسماع. قال والمراد بالسماع هنا سماع القلب والاستجابة، وإلا فمجرد سماع الأذن يشترك فيه البر والفاجر والمؤمن والكافر، فكل المكلفين قد قامت عليهم حجة الله باستماع آياته، تقدم معنا قوله لأنذركم به ومن بلغ، فلم يبق لهم عذر في عدم القبول. قال والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. ذكر الشيخ في معنى هذه الآية قولين، وأن تحتمل أحد معنيين. الأول قال يحتمل أن المعنى مقابل للمعنى المذكور، يعني المذكور في أول الآية إنما يستجيب الذين يسمعون، مقابل للمعنى المذكور أي إنما يستجيب لك أحياء القلوب، وأما أموات القلوب الذين لا يشعرون بسعادتهم ولا يحسون بما ينجيهم فإنهم لا يستجيبون لك ولا ينقادون، وموعدهم يوم القيامة، وموعدهم يوم القيامة لقوله يبعثهم الله، يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني قال ويحتمل أن المراد بالآية على ظاهرها وأن الله يقرر المعاد، يعني قوله إنما يستجيب الذين يسمعون، ثم ما بعده تقرير للمعاد، تقرير للمعاد على وجه التهديد، والموتى يبعثهم الله تقرير للمعاد وأنه سيبعث الأموات يوم القيامة ثم ينبئهم بما كانوا يعملون، ويكون هذا متضمنا للترغيب في الاستجابة لله ورسوله والترهيب من عدم ذلك. إنما يستجيب الذين يسمعون، قررت هذه الحقيقة، ثم ذكر البعث تهديدا وترغيبا وتذكيرا، هذا المعنى الثاني. والأول هو الأقرب، المعنى الأول هو الأقرب، والله تعالى أعلم، لأن يأتي في القرآن كثير ذكر الحياة والموت فيما يتعلق بحياة القلب وموته، حياة القلب بالإيمان أو موته بالكفر، وأن الحياة الحقيقية إنما هي حياة الإيمان، مثل قوله أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. قال وقالوا، أي المشركون المكذبون بالرسول صلى الله عليه وسلم تعنتا وعنادا، لولا نزل عليه آية من ربه. إيش المراد بالآية؟ يعني المقترح، الأشياء التي هم يقترحونها، يعنون بذلك آيات الاقتراح التي يقترحونها بعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة، كقولهم وهذه الآيات في سورة الإسراء، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، إلى آخر الآيات. قل أيها النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا لقولهم إن الله قادر على أن ينزل آية، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، إن الله قادر على أن ينزل آية، فليس في قدرته قصور عن ذلك، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهم لجهلهم وعدم علمهم يطلبون ما هو شر لهم. أحسن الفاصلة هذه التي جعلت بعد الآيات تنقل إلى هذا الموضع، فهم لجهلهم وعدم علمهم يطلبون ما هو شر لهم من الآيات التي لو جاءتهم، هكذا يعني تكون قراءتها حتى يتضح المعنى. فقال فهم لجهلهم وعدم علمهم يطلبون ما هو شر لهم، ثم يأتي تفسير ذلك الذي هو شر لهم من الآيات، من هنا تفسيرية بيانية، ما هو شر لهم من الآيات التي لو جاءتهم فلم يؤمنوا بها لعوجلوا بالعقوبة. هذه سنة ماضية كما هي سنة الله التي لا تبديل لها، ومع هذا فإن كان قصدهم الآيات التي تبين لهم الحق وتوضح لهم السبيل، فقد أتى محمد صلى الله عليه وسلم بكل آية قاطعة وحجة ساطعة، هم شاهدوا آيات وعاينوا، فما هي المسألة عندهم مسألة آيات وأن لو جاءت آمنوا؟ المسألة عناد ومكابرة. قال دالة على ما جاء به من الحق، بحيث يتمكن العبد في كل مسألة من مسائل الدين أن يجد فيما جاء به عدة أدلة عقلية ونقلية، ولهذا البراهين على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام أنواع، الخوارق للعادة هذا نوع منها، وإلا هي أنواع، يعني مثلا النظر في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وخلقه، من يرى سيرته وخلقه وهديه يجد فيها برهان، ومن ينظر أيضا في ما يدعو إليه ما يدعو يجد فيه برهان. يعني أحد الأعراب، وهذا نقل أهل العلم قديما، أحد الأعراب قيل له: بما عرفت صدق الرسول؟ بما عرفت صدق الرسول؟ قال: ما رأيته أمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به، ولا نهى عن شيء وقال العقل ليته لما ينهى عنه. يعني دعوته موافقة للعقول وموافقة للفطر، فهذا نفسه برهان. وهذا الذي يشير إليه الشيخ هنا، يقول: كل مسألة من مسائل الدين يجد فيما جاء به عدة أدلة عقلية ونقلية. سبحان الله، يعني يحكى قصص كثيرة لخلق يسلمون بمعرفة هدي من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، أو سنة من سنته، أو أدب من آدابه عليه الصلاة والسلام، يرى ويكون موجبا لدخوله وتصديقه وإيمانه. قال: بحيث لا تبقى في القلوب أدنى شك وارتياب، فتبارك الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وأيده بالآيات البينات ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. نعم.
ثم قال سبحانه: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قال الشيخ رحمه الله: أي جميع الحيوانات الأرضية والهوائية من البهائم والوحوش والطيور كلها أمم أمثالكم، خلقناها كما خلقناكم ورزقناها كما رزقناكم، ونفذت فيها مشيئتنا وقدرتنا كما كانت نافذة فيكم. فما فرطنا في الكتاب من شيء، أي ما أهملنا ولا أغفلنا في اللوح المحفوظ شيئا من الأشياء، بل جميع الأشياء صغيرها وكبيرها مثبتة في اللوح المحفوظ على ما هي عليه، فتقع جميع الحوادث طبقا أو طبق ما جرى به القلم. وفي هذه الآية دليل على أن الكتاب الأول قد حوى جميع الكائنات، وهذا أحد مراتب القضاء والقدر، فإنها أربع مراتب: علم الله الشامل لجميع الأشياء، وكتابه المحيط بجميع الموجودات، ومشيئته وقدرته النافذة العامة لكل شيء، وخلقه لجميع المخلوقات حتى أفعال العباد. ويحتمل أن المراد بالكتاب هذا القرآن، وأن المعنى كالمعنى في قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقوله: ثم إلى ربهم يحشرون، أي جميع الأمم تحشر وتجمع إلى الله في موقف القيامة، في ذلك الموقف العظيم الهائل، فيجازيهم بعدله وإحسانه، ويمضي عليهم حكمه الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، أهل السماء وأهل الأرض.
ثم قال الله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، أي ما على وجه الأرض من دابة. وهذا يشمل أنواع الحيوانات، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. والله خلق كل دابة مما، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. فالدواب كل ما يدب على الأرض، يدب يمشي، يمشي على الأرض، سواء على بطنه أو على رجلين أو على أربع. فهذه الدواب أمم، وكذلك الطيور، قال ولا طائر يطير بجناحيه، يطير في الهواء بجناحيه. فالدواب هذه التي تمشي على الأرض، والطيور التي تطير في السماء، هذه كلها أمم. أمم أمثالكم، أي أيها الناس أمثالكم، والمراد بأمم أي جماعات متجانسة. قال وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم. ولهذا قالوا الطيور على أشباهها تقع، الطيور على لأنها متجانسة، أمم متجانسة، إلا أمم أمثالكم. قال جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب أي اللوح المحفوظ من شيء، يعني كل شيء كتب فيه. ما فرطنا في الكتاب من شيء أي لم نكتبه، بل كتبنا في اللوح كل شيء، وكل صغير وكبير مستضر يعني مكتوب. ما فرطنا في الكتاب من شيء يعني كتب كل شيء، الصغير والكبير، الدقيق والجليل، كل ذلك كتبه سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. ما فرطنا في الكتاب أي اللوح المحفوظ. والشيخ رحمه الله أشار أن الآية تحتمل أن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ، وتحتمل أن المراد بالكتاب ماذا؟ القرآن، أشار إلى هذا. وأهل التفسير ذكروا في المراد في الآية القولين، يعني احتمال الآية تحتمل أن المراد القرآن، والقول الآخر أن المراد اللوح المحفوظ. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر القولين نبه على أمر، لو كان يراد بالكتاب القرآن، أن القول بكونه القرآن إما أن يكون من العام المراد به الخاص، أي ما فرطنا فيه من شيء يعني يحتاجون إليه، يحتاجون إليه، كقوله ونزلنا عليك الكتاب تبيان لكل شيء، وإما أن يكون من العام المراد به عمومه، والمراد بأن كل شيء ذكر فيه مجملا ومفصلا. ورجح رحمه الله تعالى أن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ، وهو الأظهر والله تعالى أعلم، لأن لما تقرأ السياق السياق يتعلق بالدواب والطيور وأنها أمم أمثال الناس، ثم يختم جل وعلا الآية ثم إلى ربهم يحشرون. من هم؟ جميع الأمم، يعني حتى أمم هذه الدواب والبهائم والوحوش إلى آخره، هذه كلها تحشر. الله عز وجل قال وإذا الوحوش حشرت، فهذه الأمم كلها تحشر، وليس هذا فقط، بل أيضا في الحشر مع أنها بهائم لا تعقل، يقتص لبعضها من بعض. قد جاء في الحديث في المسند وغيره وحديث ثابت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع أبي ذر، فمروا بعنزين تنتطحان، فقال له عليه الصلاة والسلام أتدري فيما تنتطح العنزان؟ فقال أبو ذر لا أدري. قال ولكن الله يدري، الله يعلم، وسيقتص لها يوم القيامة. قال ويقضي بينهما، يعني يوم القيامة، ويوم القيامة يقتص للشاة الجلحة من الشاة القرناء، لأن الشاة التي لها قرون تستعمل قرونها وتؤذي يعني البهائم بها تضرب، فهذا يقتص. ثم بعد القصاص يوم القيامة يقال لها كوني ترابا، ويراها الكافر، وفيه قال الله عز وجل ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يعني مثل هذه البهائم يراها اقتص لها لبعضها من بعض، ثم يقال لها كوني ترابا، فيتمنى أن لو يكون حاله كحالها، يعني مثل هذه البهائم. فالأقرب الله أعلم ما فرطنا في الكتاب، يعني في اللوح المحفوظ، من شيء يعني لم نكتب، كل شيء كتب في اللوح المحفوظ. ثم إلى ربهم يحشرون، هذا في حشر جميع الأمم، جميع الأمم، الناس والبهائم والطير إلى آخره، كل هؤلاء يحشرون يوم القيامة. قال معنى الآية يقول الشيخ أي جميع الحيوانات الأرضية والهوائية، الأرضية الدواب بأنواعها والهوائية الطيور بأنواعها، من البهائم والوحوش والطيور، كلها أمم أمثالكم أيها الناس، خلقناها كما خلقناكم ونرزقها كما نرزقكم، ونفذت فيها مشيئتنا وقدرتنا كما نفذت فيكم. ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي ما أهملنا ولا أغفلنا في اللوح المحفوظ شيئا من الأشياء، يعني كل شيء كتب في اللوح المحفوظ، لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق القلم، أول ما خلق الله القلم قال الله للقلم اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وجرى القلم، وجرى القلم بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال فتقع جميع الحوادث طبق ما جرى به القلم. وهذا المجلس الذي اجتمعنا فيه جرى به القلم قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فأحمد الله على فضله. وفي هذه الآية دليل على أن الكتاب الأول يعني اللوح المحفوظ قد حوى جميع الكائنات. قال الشيخ وهذا أحد مراتب القضاء والقدر، فإنها أربعة: علم الله الشامل لجميع الأشياء، وكتابته المحيطة بجميع الموجودات، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ومشيئته وقدرته النافذة العامة لكل شيء، وخلقه لجميع المخلوقات حتى أفعال العباد. هذه مراتب القدر أربعة، لا يكون الشخص مؤمنا بالقدر إلا بالإيمان بها: العلم، علم الله عز وجل المحيط الواسع حاط بكل شيء علما، والأمر الثاني الكتابة في أم الكتاب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، والأمر الثاني المشيئة، وأن كل ما يقع إنما هو بمشيئة الله وإذنه الكوني سبحانه وتعالى، والرابعة الإيجاد، الله خالق كل شيء حتى أفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون. قال ويحتمل أن المراد بالكتاب هذا القرآن، يعني القرآن الكريم، ما فرطنا في الكتاب يعني ما فرطنا في القرآن، لكن الأقرب للسياق ودلالة السياق هو المعنى الأول أن المراد اللوح المحفوظ. قال ويحتمل أن المراد بالكتاب هذا القرآن، وأن المعنى كالمعنى في قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقوله ثم إلى ربهم يحشرون أي جميع الأمم، جميع الأمم، ليس المراد بالأمم أمم الأنبياء، المراد بالأمم جميع الأمم، أمم التي من الناس، الأمم من الطير، الأمم من الوحوش، الأمم من البهائم، جميع هذه الأمم تحشر، أي جميع الأمم تحشر وتجمع إلى الله في موقف القيامة، في ذلك الموقف العظيم الهائل. ولهذا الذي عنده عنده أغنام أو عنده إبل لا يؤدي زكاتها تحشر يوم القيامة وتطأه بأظلافها، تحشر يوم القيامة. والدلائل على حشر البهائم والوحوش والطير كثيرة في الكتاب والسنة، وأنه يقتص لبعضها من بعض. قال وتجمع إلى الله في موقف القيامة في ذلك الموقف العظيم الهائل، فيجازيهم بعدله وإحسانه ويمضي عليهم حكمه الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، أهل السماء وأهل الأرض. نعم.
ثم قال سبحانه والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال الشيخ رحمه الله يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنما يستجيب لدعوتك ويلبي رسالتك وينقاد لأمرك ونهيك الذين يسمعون بقلوبهم ما ينفعهم وهم أولو الألباب والأسماع. والمراد بالسماع هنا سماع القلب والاستجابة، وإلا فمجرد سماع الأذن يشترك فيه البر والفاجر، فكل المكلفين قد قامت عليهم حجة الله تعالى باستماع آياته، فلم يبق لهم عذر في عدم القبول. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، يحتمل أن المعنى مقابل للمعنى المذكور، أي إنما يستجيب لك أحياء القلوب، وأما أموات القلوب الذين لا يشعرون بسعادتهم ولا يحسون بما ينجيهم فإنهم لا يستجيبون لك ولا ينقادون. وموعدهم القيامة، يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. ويحتمل أن المراد بالآية على ظاهرها، وأن الله تعالى يقرر المعاد، وأنه سيبعث الأموات يوم القيامة ثم ينبئهم بما كانوا يعملون، ويكون هذا متضمنا للترغيب في الاستجابة لله ورسوله والترهيب من عدم ذلك. وقالوا، أي المكذبون بالرسول تعنتا وعنادا، لولا نزل عليه آية من ربه، يعنون بذلك آيات الاقتراح التي يقترحونها بعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة، كقولهم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. الآيات. قل مجيبا لقولهم إن الله قادر على أن ينزل آية فليس في قدرته قصور عن ذلك، كيف وجميع الأشياء منقادة لعزته مذعنة لسلطانه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فهم لجهلهم وعدم علمهم يطلبون ما هو شر لهم من الآيات التي لو جاءت فلم يؤمنوا بها لعوجلوا بالعقاب كما هي سنة الله التي لا تبديل لها. ومع هذا فإن كان قصدهم الآيات التي تبين لهم الحق وتوضح السبيل فقد أتى محمد صلى الله عليه وسلم بكل آية قاطعة وحجة ساطعة دالة على ما جاء به من الحق، بحيث يتمكن العبد في كل مسألة من مسائل الدين أن يجد فيما جاء به عدة أدلة عقلية ونقلية، بحيث لا تبقي في القلوب أدنى شك وارتياب. فتبارك الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وأيده بالآيات البينات ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فقول الله جل وعلا: إنما يستجيب الذين يسمعون. إنما هذه أداة حصر، وفيها حصر الاستجابة في أهل التقوى أهل الإيمان الذين كما قال الله جل وعلا يسمعون، هذه صفتهم. قال: إنما يستجيب، أي يستجيب لك أيها الرسول صلى الله عليه وسلم فيما تدعوهم إليه من الإيمان والتوحيد والطاعة لله سبحانه وتعالى، الذين يسمعون. المراد بالسمع هنا ليس مجرد سماع الصوت، وإنما المراد سماع الاستجابة، سماع التفهم، سماع التقبل. هذا إنما يكون من كانت هذه صفته، يستمع مريدا للخير راغبا فيه حريصا عليه. إنما يستجيب الذين يسمعون. ومن كانت هذه صفته فقلبه فيه حياة، يعني تشبه هذه الآية التي في سورة ياسين، قال: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فهذا فيه حياة، ونفس الاستجابة للرسول عليه الصلاة والسلام هي الحياة الحقيقية، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهي الحياة الحقيقية، أو من كان ميتا فأحييناه، يعني بالوحي. ولهذا الذي تقبل نفسه على السماع للوحي، سماع تفهم وتقبل، يحيا بذلك قلبهم، يحيا الحياة الحقيقية. لأن حياة الناس نوعان: حياة حقيقية وحياة بهيمية. الحياة الحقيقية هي حياة الإيمان، أما بدون الإيمان حياة الإنسان حياة بهيمية، يعني الحياة البهيمية أكل وشرب ولهو، هذه هي أكل وشرب ولهو، لكن الحياة الحقيقية حياة الإيمان. قال إنما استجيب الذين يسمعون، هناك في ياسين قال لينذر من كان حيا، من كان حيا، لأن بهذا الوحي تحيا القلوب. ولهذا أيضا جاء تسمية الوحي روحا، قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، سماه وحيا لأن القلوب لا تحيا إلا به، هو حياة القلوب الحقيقية. قال إنما يستجيب الذين يسمعون، مثل ما عرفنا السماع سماع القبول والتفاهم، والموتى يبعثهم الله، يعني السياق فيه مقابلة بين فئتين، الأولى الأحياء حياة القلوب الذين يسمعون وتحيا قلوبهم بالوحي، يقابل هؤلاء قسم آخر الموتى، والمراد بالموت موت القلب، شبههم بالموتى لأن الموتى لا يسمعون. الآن لو ذهب ناصح إلى ميت وأخذ يحدثه وينصحه ويعظه هل يسمعه؟ إنك لا تسمع الموتى، فهؤلاء مثل الموتى، شبههم بالموتى في عدم السماع، وهم موتى يعني القلوب، قلوبهم ميتة، فلما كانت قلوبهم ميتة صار الوحي لا ينفذ إليها لا يدخل، مثل حال الأموات. فهنا شبه الكافر الذي لا يستجيب لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بالأموات، شبه بالأموات في عدم السماع. قال والموتى، المراد بالموتى هنا الكفار، فهم في عداد الموتى. قال والموتى يبعثهم الله، يعني إنما يستجيب الذين يسمعون، ثم يقابلهم القسم الآخر، والموتى الموتى لا يستجيبون لأنهم أموات، والميت ما يسمع، وما أنت بمسمع من في القبور. وهؤلاء يخرجهم الله بعد وفاتهم وقبض أرواحهم، ويبعثهم الله يعني من قبورهم، يبعثهم الله من قبورهم أحياء للمجازات والمحاسبة. قال والموتى يبعثهم الله، يعني يبعثهم في الآخرة عند قيام القيامة، قيام الناس لرب العالمين، يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، يرجعون إليه أي إلى رب العالمين، ليجزي المسيء بإساءته والمحسن بإحسانه. قال إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لما كان عليه الصلاة والسلام يقيم عليهم الحجج ويبين لهم بالبينات والدلائل الصادقة على وجوب توحيد الله وصدق ما جاء به عليه الصلاة والسلام، وقالوا أي المشركون على وجه العناد والتعنت والمكابرة لولا نزل عليه آية من ربه، الآيات رأوها وعاينوا البراهين الكافية في حصول الإيمان، عاينوا ذلك، لكن يقولون هذه الكلمة على وجه التعنت والعناد، لولا نزل عليه آية من ربه. والمراد بالآية يعني أمور خارقة، يريدون أمور خارقة للعادة على مقتضى ما يقترحون هم. ولهذا في سورة الإسراء، يعني مثلا من المقترحات في الآيات قالوا لن نؤمن لك، لأن هذه تفصيل لقوله هنا لولا نزل عليه آية من ربه، يعني آيات هم يقترحونها يحددونها يعينونها. في سورة الإسراء جاء تفصيل لكثير من الآيات التي هم يعينونها ويجعلونها بزعمهم شرط لدخولهم في الإيمان وتصديقهم لهذا الرسول. قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء أو ترقى في السماء، يعني نراك بعيوننا ترقى، وهذا أيضا ما يكفينا، أو ترقى في السماء وهذا ما يكفي، ولن نؤمن لرقيك حتى لو رأيناك يعني ترقى هكذا في السماء صاعدا لن نؤمن حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. هذا كله يقولونه ليس طلبا للحق، لأن أتاهم من الآيات ما على مثله يؤمن البشر واضحة، لكن يقولون ذلك تعنتا ولا نية عندهم أصلا في الإيمان. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، لولا أي هلا، لولا نزل أي هلا نزل عليه آية من ربه. آية من ربه يعني شيء من خوارق العادات هم عينوها مثل ما أشر، من أجل أن تدل على صدقه بزعمهم، من أجل أن تدل وتبرهن على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا قل، يعني أيها النبي لهم في هذا الذي هم يطلبون، قل إن الله قادر على أن ينزل آية، آية يعني في هذه الأشياء التي هم يقترحونها كذا وكذا وكذا، الله قادر، إن الله على كل شيء قدير، الله جل وعلا لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء، لكن الآيات التي ينزلها سبحانه وتعالى ينزلها بحكمة، ينزلها بحكمة. وهؤلاء لما طلبوا هذه الآيات هم في غاية البعد عن الحكمة، هم أهل عناد ومكابرة وليسوا طلبة للحق. قال قل إن الله قادر على أن ينزل آية، قادر على أن ينزل آية، ولكن أكثرهم لا يعلمون. الموضوع موضوع ما طلب نزول آيات، ختم الآية يقول جل وعلا ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي لا يعلمون أن نزول الآيات إنما هو وفق حكمة الله، وفق حكمة الله سبحانه وتعالى. وأيضا لا يعلمون أن نزول الآيات يعد بلاء عظيما، لأن سنة الله سبحانه وتعالى مضت، إذا طلب المشرك وتعنت وطلب آية ثم بقي على الكفر تحل العقوبة، تحل عقوبة الله سبحانه وتعالى. قال ولكن أكثرهم لا يعلمون. في قوله إنما يستجيب الذين يسمعون، قال الحسن البصري رحمه الله إنما يستجيب الذين يسمعون، قال المؤمنون، قال والموتى قال الكفار، وقال قتادة رحمه الله في قوله إنما يستجيب الذين يسمعون قال هذا مثل المؤمن، إنما يستجيب الذين يسمعون قال هذا مثل المؤمن سمع كتاب الله فانتفع به وأخذ به وعقله، فهو حي القلب حي البصر، فهو حي القلب حي البصر. قال الشيخ رحمه الله تعالى يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنما يستجيب لدعوتك ويلبي رسالتك وينقاد لأمرك ونهيك الذين يسمعون. قال الشيخ: بقلوبهم ما ينفعهم، يعني ليس سمعا مجردا بالأذن. إنما يستجيب الذين يسمعون، أي بقلوبهم ما ينفعهم وهم أولو الألباب والأسماع. قال: والمراد بالسماع هنا سماع القلب والاستجابة، وإلا فمجرد سماع الأذن يشترك فيه البر والفاجر والمؤمن والكافر، فكل المكلفين قد قامت عليهم حجة الله باستماع آياته. تقدم معنا قوله: لأنذركم به ومن بلغ، فلم يبق لهم عذر في عدم القبول. قال: والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. ذكر الشيخ في معنى هذه الآية قولين، وأن تحتمل أحد معنيين. الأول قال: يحتمل أن المعنى مقابل للمعنى المذكور، يعني المذكور في أول الآية إنما يستجيب الذين يسمعون، مقابل للمعنى المذكور، أي إنما يستجيب لك أحياء القلوب، وأما أموات القلوب الذين لا يشعرون بسعادتهم ولا يحسون بما ينجيهم فإنهم لا يستجيبون لك ولا ينقادون. وموعدهم يوم القيامة، وموعدهم يوم القيامة لقوله: يبعثهم الله، يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني قال: ويحتمل أن المراد بالآية على ظاهرها، وأن الله يقرر المعاد، يعني قوله: إنما يستجيب الذين يسمعون، ثم ما بعده تقرير للمعاد، تقرير للمعاد على وجه التهديد، والموتى يبعثهم الله تقرير للمعاد، وأنه سيبعث الأموات يوم القيامة ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. ويكون هذا متضمنا للترغيب في الاستجابة لله ورسوله والترهيب من عدم ذلك. إنما يستجيب الذين يسمعون، قررت هذه الحقيقة، ثم ذكر البعث تهديدا وترغيبا وتذكيرا. هذا المعنى الثاني، والأول هو الأقرب، المعنى الأول هو الأقرب، والله تعالى أعلم. لأن يأتي في القرآن كثير ذكر الحياة والموت فيما يتعلق بحياة القلب وموته، حياة القلب بالإيمان أو موته بالكفر، وأن الحياة الحقيقية إنما هي حياة الإيمان، مثل قوله: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. قال: وقالوا، أي المشركون المكذبون بالرسول صلى الله عليه وسلم تعنتا وعنادا، لولا نزل عليه آية من ربه. إيش المراد بالآية؟ يعني المقترح، الأشياء التي هم يقترحونها، يعنون بذلك آيات الاقتراح التي يقترحونها بعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة، كقولهم وهذه الآيات في سورة الإسراء: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، إلى آخر الآيات. قل أيها النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا لقولهم: إن الله قادر على أن ينزل آية، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، إن الله قادر على أن ينزل آية، فليس في قدرته قصور عن ذلك، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهم لجهلهم وعدم علمهم يطلبون ما هو شر لهم. أحسن الفاصلة هذه التي جعلت بعد الآيات تنقل إلى هذا الموضع. فهم لجهلهم وعدم علمهم يطلبون ما هو شر لهم من الآيات التي لو جاءتهم، هكذا يعني تكون قراءته حتى يتضح المعنى. فقال فهم لجهلهم وعدم علمهم يطلبون ما هو شر لهم، ثم يأتي تفسير ذلك الذي هو شر لهم من الآيات، من هنا تفسيرية بيانية، ما هو شر لهم من الآيات التي لو جاءتهم فلم يؤمنوا بها لعوجلوا بالعقوبة. هذه سنة ماضية كما هي سنة الله التي لا تبديل لها. ومع هذا فإن كان قصدهم الآيات التي تبين لهم الحق وتوضح لهم السبيل، فقد أتى محمد صلى الله عليه وسلم بكل آية قاطعة وحجة ساطعة، هم شاهدوا آيات وعاينوا. فما هي المسألة عندهم؟ مسألة آيات وأن لو جاءت آمنوا، المسألة عناد، عناد ومكابرة. قال دالة على ما جاء به من الحق، بحيث يتمكن العبد في كل مسألة من مسائل الدين أن يجد فيما جاء به عدة أدلة عقلية ونقلية. ولهذا البراهين على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام أنواع، الخوارق للعادة هذا نوع منها، وإلا هي أنواع. يعني مثلا النظر في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وخلقه، من يرى سيرته وخلقه وهديه يجد فيها برهان، ومن ينظر أيضا في ما يدعو إليه ما يدعو يجد فيه برهان. يعني أحد الأعراب، وهذا نقل أهل العلم قديما، أحد الأعراب قيل له بما عرفت صدق الرسول، بما عرفت صدق الرسول؟ قال ما رأيته أمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به، ولا نهى عن شيء وقال العقل ليته لما ينهى عنه. يعني دعوته موافقة للعقول وموافقة للفطر، فهذا نفسه برهان. وهذا الذي يشير إليه الشيخ هنا، يقول كل مسألة من مسائل الدين يجد فيما جاء به عدة أدلة، عدة أدلة عقلية ونقلية. سبحان الله، يعني يحكى قصص كثيرة لخلق يسلمون بمعرفة هدي من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، أو سنة من سنته، أو أدب من آدابه عليه الصلاة والسلام، يرى ويكون موجبا لدخوله وتصديقه وإيمانه. قال بحيث لا تبقى في القلوب أدنى شك وارتياب، فتبارك الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وأيده بالآيات البينات ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. نعم.
ثم قال سبحانه وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قال الشيخ رحمه الله أي جميع الحيوانات الأرضية والهوائية من البهائم والوحوش والطيور كلها أمم أمثالكم، خلقناها كما خلقناكم ورزقناها كما رزقناكم، ونفذت فيها مشيئتنا وقدرتنا كما كانت نافذة فيكم. ما فرطنا في الكتاب من شيء أي ما أهملنا ولا أغفلنا في اللوح المحفوظ شيئا من الأشياء، بل جميع الأشياء صغيرها وكبيرها مثبتة في اللوح المحفوظ على ما هي عليه، فتقع جميع الحوادث طبقا أو طبق ما جرى به القلم. وفي هذه الآية دليل على أن الكتاب الأول قد حوى جميع الكائنات، وهذا أحد مراتب القضاء والقدر، فإنها أربع مراتب: علم الله الشامل لجميع الأشياء، وكتابه المحيط بجميع الموجودات، ومشيئته وقدرته النافذة العامة لكل شيء، وخلقه لجميع المخلوقات حتى أفعال العباد. ويحتمل أن المراد بالكتاب هذا القرآن، وأن المعنى كالمعنى في قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقوله: ثم إلى ربهم يحشرون، أي جميع الأمم تحشر وتجمع إلى الله في موقف القيامة، في ذلك الموقف العظيم الهائل، فيجازيهم بعدله وإحسانه، ويمضي عليهم حكمه الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، أهل السماء وأهل الأرض.
ثم قال الله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، أي ما على وجه الأرض من دابة، وهذا يشمل أنواع الحيوانات، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. والله خلق كل دابة مما، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. فالدواب كل ما يدب على الأرض، يدب يمشي على الأرض، سواء على بطنه أو على رجلين أو على أربع. فهذه الدواب أمم. وكذلك الطيور، قال: ولا طائر يطير بجناحيه، يطير في الهواء بجناحيه، فالدواب هذه التي تمشي على الأرض، والطيور التي تطير في السماء، هذه كلها أمم. أمم أمثالكم، أي أيها الناس أمثالكم، والمراد بأمم أي جماعات متجانسة. قال: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم. ولهذا قالوا الطيور على أشباهها تقع، طيور على لأنها متجانسة، أمم متجانسة، إلا أمم أمثالكم. قال جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب أي اللوح المحفوظ من شيء، يعني كل شيء كتب فيه، ما فرطنا في الكتاب من شيء أي لم نكتبه، بل كتبنا في اللوح كل شيء، وكل صغير وكبير مستضر يعني مكتوب. ما فرطنا في الكتاب من شيء يعني كتب كل شيء، الصغير والكبير، الدقيق والجليل، كل ذلك كتبه سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. ما فرطنا في الكتاب أي اللوح المحفوظ. والشيخ رحمه الله أشار أن الآية تحتمل أن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ، وتحتمل أن المراد بالكتاب ماذا؟ القرآن، أشار إلى هذا. وأهل التفسير ذكروا في المراد في الآية القولين، يعني احتمال الآية تحتمل أن المراد القرآن، والقول الآخر أن المراد اللوح المحفوظ. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر القولين نبه على أمر: لو كان يراد بالكتاب القرآن، أن القول بكونه القرآن إما أن يكون من العام المراد به الخاص، أي ما فرطنا فيه من شيء يعني يحتاجون إليه، يحتاجون إليه، كقوله ونزلنا عليك الكتاب تبيان لكل شيء. وإما أن يكون من العام المراد به عمومه، والمراد بأن كأن كل شيء ذكر فيه مجملا ومفصلا. ورجح رحمه الله تعالى أن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ، وهو الأظهر، والله تعالى أعلم. لأن لما تقرأ السياق السياق يتعلق بالدواب والطيور، وأنها أمم أمثال الناس، ثم يختم جل وعلا الآية ثم إلى ربهم يحشرون. من هم؟ جميع الأمم، يعني حتى أمم هذه الدواب والبهائم والوحوش إلى آخره، هذه كلها تحشر. الله عز وجل قال وإذا الوحوش حشرت، فهذه الأمم كلها تحشر. وليس هذا فقط، بل أيضا في الحشر، مع أنها بهائم لا تعقل، يقتص لبعضها من بعض. قد جاء في الحديث في المسند وغيره، حديث ثابت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع أبي ذر، فمروا بعنزين تنتطحان، فقال له عليه الصلاة والسلام أتدري فيما تنتطح العنزان؟ فقال أبو ذر لا أدري. قال ولكن الله يدري، الله يعلم، وسيقتص لها يوم القيامة. قال ويقضي بينهما، يعني يوم القيامة، ويوم القيامة يقتص للشاة الجلحة من الشاة القرناء، لأن الشاة التي لها قرون تستعمل قرونها وتؤذي يعني البهائم بها تضرب، فهذا يقتص. ثم بعد القصاص يوم القيامة يقال لها كوني ترابا، ويراها الكافر، وفيه قال الله عز وجل ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يعني مثل هذه البهائم، يراها اقتص لها لبعضها من بعض، ثم يقال لها كوني ترابا، فيتمنى أن لو يكون حاله كحالها، يعني مثل هذه البهائم. فالأقرب الله أعلم ما فرطنا في الكتاب، يعني في اللوح المحفوظ، من شيء يعني لم نكتبه، كل شيء كتب في اللوح المحفوظ. ثم إلى ربهم يحشرون، هذا في حشر جميع الأمم، جميع الأمم، الناس والبهائم والطير إلى آخره، كل هؤلاء يحشرون يوم القيامة. قال معنى الآية يقول الشيخ أي جميع الحيوانات الأرضية والهوائية، الأرضية الدواب بأنواعها، والهوائية الطيور بأنواعها، من البهائم والوحوش والطيور، كلها أمم أمثالكم أيها الناس، خلقناها كما خلقناكم، ونرزقها كما نرزقكم، ونفذت فيها مشيئتنا وقدرتنا كما نفذت فيكم. ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي ما أهملنا ولا أغفلنا في اللوح المحفوظ شيئا من الأشياء، يعني كل شيء كتب في اللوح المحفوظ، لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق القلم، أول ما خلق الله القلم قال الله للقلم اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وجرى القلم، وجرى القلم بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال فتقع جميع الحوادث طبق ما جرى به القلم. وهذا المجلس الذي اجتمعنا فيه جرى به القلم قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، فأحمد الله على فضله. وفي هذه الآية دليل على أن الكتاب الأول يعني اللوح المحفوظ قد حوى جميع الكائنات. قال الشيخ وهذا أحد مراتب القضاء والقدر، فإنها أربعة: علم الله الشامل لجميع الأشياء، وكتابته المحيطة بجميع الموجودات، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ومشيئته وقدرته النافذة العامة لكل شيء، وخلقه لجميع المخلوقات حتى أفعال العباد. هذه مراتب القدر 4. لا يكون الشخص مؤمنا بالقدر إلا بالإيمان بها: العلم، علم الله عز وجل المحيط الواسع حاط بكل شيء علما. والأمر الثاني الكتابة في أم الكتاب في اللوح المحفوظ، كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. والأمر الثاني المشيئة، وأن كل ما يقع إنما هو بمشيئة الله وإذنه الكوني سبحانه وتعالى. والرابعة الإيجاد، الله خالق كل شيء حتى أفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون. قال: ويحتمل أن المراد بالكتاب هذا القرآن، يعني القرآن الكريم. ما فرطنا في الكتاب يعني ما فرطنا في القرآن، لكن الأقرب للسياق ودلالة السياق هو المعنى الأول، أن المراد اللوح المحفوظ. قال: ويحتمل أن المراد بالكتاب هذا القرآن، وأن المعنى كالمعنى في قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقوله: ثم إلى ربهم يحشرون، أي جميع الأمم، جميع الأمم. ليس المراد بالأمم أمم الأنبياء، المراد بالأمم جميع الأمم، أمم التي من الناس، الأمم من الطير، الأمم من الوحوش، الأمم من البهائم، جميع هذه الأمم تحشر، أي جميع الأمم تحشر وتجمع إلى الله في موقف القيامة، في ذلك الموقف العظيم الهائل. ولهذا الذي عنده أغنام أو عنده إبل لا يؤدي زكاتها، تحشر يوم القيامة وتطأه بأظلافها، تحشر يوم القيامة. والدلائل على حشر البهائم والوحوش والطير كثيرة في الكتاب والسنة، وأنه يقتص لبعضها من بعض. قال: وتجمع إلى الله في موقف القيامة، في ذلك الموقف العظيم الهائل، فيجازيهم بعدله وإحسانه، ويمضي عليهم حكمه الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، أهل السماء وأهل الأرض. نعم.
ثم قال سبحانه: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.